بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما يتعلق به أو بعض ما يتعلق به حديث في اختبار أهل الباطل لبيان كذبهم، فإن الناس إذا ظهر كذبهم تركوهم، وغالبا أن الناس يتبعون المبطلين اغترارا وانبهارا وتصديقا لكذبهم، فلهذا فضح أهل الباطل الكهان وغير الكهان المبطلين مقصود شرعا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد ومع الرسول الذي أرسلهم سيلمة من حيث حقره، وقال لولا أني لا أقتل البرد لقتلتك. فقوله يخسأ فلن تعدو قدرك تحقير، لا ينبغي أن يعظم الكهان وأهل الباطل، لا يعظمون، إنما يبجل ويعظم الحق وأهله. أما الباطل يحقر من دين الله، أن الباطل يحقر. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون يحشرهم يلقون سورة الذر يطعهم الناس بأقدامهم. قال الله عز وجل: قال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وعن السلف رضوان الله عليهم كان يقول: بعضهم من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن تعظيمه معناه يجعل الناس يغترون به فيتبعونه فيشهر وينشر باطله، يكون ذلك هدم للإسلام للدين. وهذا كقوله ليس بشيء، أي الكهان ليس بشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء لم يكن فكان، لم يكن اتسع، إنما هذا خلاف يسير في زمنه، ثم حصل الخلاف في الأمة بعد ذلك: أنتم بعدي أشد اختلافا. وفي حديث العرباض لما وعظهم تلك المواعظ البليغة قال: أوصيني يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أبان المخرج من تلك الاختلافات والعصمة منها بفضل الله عز وجل، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذه الخلافات أنتم في عصمة منها بتوفيق الله عز وجل، ما دمتم في بتمسك ما دمتم متمسكين بالكتاب والسنة. وفيها أن الحق أهل الحق قد يلتبس عليهم بعض الأمور فيختلفون، وليسوا أصحاب هوى لحصول اللبس ولحصول بعض أصحاب الخلاف في أوساطهم، وهو ابن صياد شرير كاهن جاء بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثرهم، وأخوة الإسلام والإيمان أشد في قلوبهم، وسبب فيهم اختلافا بسببه. فغالب من يزرع بين أهل السنة الخلاف هم أهل الخلاف وأهل الأهواء، يدخل في أوساطهم، يحصل أن بعضهم يخالط أهل الأهواء فيغتر بهم فيسبب الخلاف في أوساط أهل الحق. لذا ننصح أنفسنا وإخواننا بالتميز قدر المستطاع، وأن يكون صف أهل الحق متميزا حتى لا يحصل في أوساطهم الضرر والشقاق والالتباس والربكة والتشكك في الدين. قد قال جاءنا بقلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم أو بعض ما تعلمون. فبلية على المؤمنين من مجالسة المنافقين، والمنافقين المنافقون جالسوا الكفار فتأثروا بهم، وهكذا المجالسة مجانسة، إن جالس جانس، جالس العلماء تكتسب منهم وتستنير وتستفيد وتذكر بخير، وجالس الجهلاء تكون من سائرهم، وهكذا.
قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند حسين والد عمران رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن أبيه قال: أن أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. قال: فقال: ما شاء الله. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. فانطلق ولم يكن أسلم. ثم إنه أسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أتيتك فقلت: علمني. فقلت: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر ابن أبي شريح الرازي قال: أخبرني محمد بن سعيد وهو ابن سابق القزويني قال: حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيرا لقومك منك، وكان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له: ما شاء الله أن يقول. ثم قال له: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. قال: ثم أتاه وهو مسلم فقال: قلت لي ما قلت، فكيف أقول الآن وأنا مسلم؟ قال: قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما جهلت. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثني ربعي بن حراش عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء أن يقول ثم إن حسينا قال يا محمد ماذا تأمرني أن أقول قال تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأسألك أن تعزم لي على رشد أمري ثم إن حسينا أسلم بعد ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني كنت سألتك المرة الأولى وإني أقول الآن ما تأمرني أن أقول قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما جهلت وما علمت قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
هذا الحديث دار على منصور من هذه الطرق عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وكتاب عمل اليوم والليلة موضوعه الأذكار ونعم الكتاب، وجرى على منواله تلميذه ابن السني الدينوري في عمل اليوم والليلة، وزاد على ما في كتاب النسائي. وهذا العنوان عنوان جميل، عمل اليوم والليلة أي ذكر الله عز وجل، فما من حركة ولا سكنة ولا ساعة ولا دقيقة ولا حال من الأحوال إلا والإنسان له فيه ذكر لله عز وجل، إن لم يقم بذلك الذكر ربما حصل له فيه من قبل ذلك في ذلك الوقت الضعف الخيري والتسلط تسلط عليه أعداؤه أو بعض أعدائه، فإن أكل له عمل يقوله عمل اليوم والليلة يسمي، وإن نام وإن مشى وإن قام وإن قعد وإن عاشر وإن ركب وإن نزل وإن خطب، هو في عمل اليوم والليلة ذكر الله، ويبتدئ بذكر الله يبدأ ذلك بذكر الله، وهكذا سائر أحواله. فلو استحضرت ما يتعلق بهذا العنوان عمل اليوم والليلة، اللهم إلا في حال نومه ينام على عمل عمل الليل إن كان بالليل وهو ذكر الله، ويستيقظ على عمل من عمل من العمل وهو ذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، اسمك اللهم أموت وأحيا، وغير ذلك من الأذكار. فما فيه فيها ما في في حياة الإنسان وقت ضايع، كله معمول إذا أخذ هذا الوقت واستغل هذا الوقت في عمل اليوم والليلة، استفاده الإنسان في سائر أوقاته في وقت نومه وهو مستفيد من ذلك، لأنه نام على طاعة الله، ولأن النائم مرفوع عنه القلم، ولأنه إذا نام على طاعة الله وذكر الله نام على الفطرة، فإن قبض قبض على ذكر الله، وإن أصبح أصاب خيرا. فتتابع عبيد الله بن إسرائيل عن منصور، والسند الثاني عند النسائي أيضا، عمر بن أبي قيس عن منصور عن ربعي به، والسند الثالث محمد زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا منصور بن المعتمر، وهو ابن المعتمر قال حدثنا ربعي به عن عمران بن حسين. أين مخرج هذا الحديث؟ من هذه الطرق، منصور. رواه عنه عبيد الله بن موسى وعمر بن أبي قيس وزكريا بن أبي زائدة من هذه الطرق، وإلا ربما تجد غير ذلك. فصار مخرج الحديث منصور بن معتمر قال حدثنا ربعي بن حراش عن عمران بن حصين. وربعي ثقة، منصور إمام، وربعي كذلك، وعمران صحابي، فالحديث في غاية الصحة. عمران بن حصين أبو نجيد، أبو نجيد، الحديث حديثه، والقصة قصة أبيه، حكاها أخبر بها ولده عمران، فهو صحابي ابن صحابي، عمران صحابي ابن صحابي. وقد صنف في الصحابة أبناء الصحابة، أفردوهم، لأنها طريفة من طرائف العلم أن يكون مع هذا الصحابي ابن صحابي. وممن اعتنى بذلك أو ذكر بعد ذلك يعتني بهذه الطرائف ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر الذي يحققه أخونا صالح الرداعي الآن. يا محمد انظر، حصين رضي الله عنه قبل أن يسلم كيف كان حاله؟ حاله فهم مغلوط، خاطئ، فهم خاطئ. نظرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرية بعيدة شاردة عن الصواب، فيعتقد أن عبد المطلب، وقريش تجل عبد المطلب لكرمه ولما عندهم من مكارم الأخلاق آنذاك التي عند العرب، التي كانت عند العرب، فهو كان مشهورا عند العرب بمكارم الأخلاق من كرم وغيره، فأتاه قال يا محمد، وفي الأخيرة يا رسول الله لما جاءه مسلما، إني كنت كذا وكذا. يا محمد في بعض ألفاظه لما أسلم قال يا رسول الله، يخاطبه في الأول بخطاب يعني كما يخاطب سائر الناس، وفي الثانية يخاطبه، وفي الثانية بعد أن أسلم يخاطبه خطاب بالرسالة. في كثير من الأحوال تجد الصحابة يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام محمد، وقبل بعد الإسلام رسول الله بالرسالة، بنداء ما ميزه الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا يا محمد. كان عبد المطلب خيرا لقومك منك، هذا غلط، غلط واضح. عبد المطلب ما تعالى الشرك، مهما كان كرمه لا ينفعه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، ذكره من مكارمه، ومع ذلك لم يغني عنه ذلك، قال هو في النار لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن قال إن عبد المطلب وأبا طالب أنهم أسلموا ما عنده دليل، ما عنده دليل، بل عبد المطلب وأبو طالب ووالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ماتوا على الشرك، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له واستغفر له فلم يأذن له، وقال إن أبي وأباك في النار، الحديث الصحيح. وعبد المطلب كذلك لم يدرك البعثة، ما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم صبي، وكفله جده، ما كان قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفله عمه بعد جده. فقال كان خيرا عبد المطلب خير لقومك، كان عبد المطلب خيرا، الجار المجرور اسمها، وخيرا خبرها، والجاء يعني خيرا خبرها، والجار المجرور اسمها، لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام. محمد صلى الله عليه وسلم خير للبشرية كلها، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، فهو خير للبشرية أجمع، لقريش وغيرها، فهو جاءهم بكل مكرمة. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيزون عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كل مكرماتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله به البشرية قريشا وغيرها ممن أسلم من الظلمات إلى النور، من أنقذهم من الهلكة وميزهم. واقرأ حديث أم سلمة وحديث قصة جعفر صحيح المسند، لما خاطب جعفر النجاشي ذكر أن كنا وكنا وكنا وكنا، يذكر له ما كانوا عليه في الجاهلية، فجاءنا الله بهذا النبي، ويذكر ما كان عليه في الإسلام وما ميزه الله به. وهكذا أيضا ما قاله المغيرة في خطبته مع ذلك النصراني، لذلك النصراني. والشاهد أنهم كلهم، وعمرو بن عبسة كنا في جاهلية وشر، حذيفة جعلنا الله بهذا الخير، وهكذا عمرو بن عبسة يذكر ما كانوا فيه من الجاهلية والشر. فكان فهمه هكذا، هكذا يا أخوان، فهم الذي لم يكن يفقه دين الله ويتغير فهمه بفقه دين الله. من يرد الله به خير فقهه في الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكان مشركا ما فهم دين الله، يعتقد أن محمدا ينحرهم، قدمهم لقاتلهم ويقتل هذا ويقتل هذا، يقتل قومه العرب، وذاك كان يكرمهم يعطيهم اللحوم والدسوم السنام، يعني مرغوب فيه السنام، سنام الإبل والكبد أيضا يكرمهم، وأن تنحرهم تقتلهم فهو خير لقومك منك، هذا فيما ظهر له من حيث الأكل والشرب. لكن خير النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في الدنيا والآخرة، ما من مكرمة أكرم الله بها الأمة في دنياهم وأخراهم إلا تابعة للإسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأجر الكثير. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني رد عليه وأبان له دعاه. وحصل ذلك أن هذا أنها فهم حسين آنذاك فهم مغلوط ما هو صحيح، ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من كان يأتي مثل هذه الأغلاط يصحح له الخطأ الذي يقول فيه وينصحه ويدعوه إلى الإسلام. ثم إن حسينا قال يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ وما جاء ويظهر من حال حسين أنه كان مع هذا الفهم المغلوط أنه جاء عارفا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين وأنه عنده خير، وما يجحد بذلك إلا كل ختار كفور، حتى في الجاهلية يعرفون ذلك عنه، إنما يجحد ذلك أصحاب الحسد، وكذلك أيضا الذين عندهم تشويشات مشوش عليهم وعندهم إعلام خاطئ، وما وفقوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم اليهود وغيرهم. فلهذا طلب منه أن يوصيه، أن يأمره، أن ينصحه، فأوصاه بوصية وأعطاه دعاء كان سبب هدايته، وهذا الدعاء سبب الهداية، أكثر منه، أكثر من سبب من هذا الدعاء العظيم سبب التوفيق. فقد أوصى به حسين حال شركه وأوصاه به حال إسلامه، فيحتاج إلى ذلك كل بشر. ما تأمرك أقول؟ قال تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا خطب يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. نقف عند هذه الفقرة، فإن الأنفس لها شرور أنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا من شر النفس، إذا وقاك الله شر نفسك وشح نفسك وبخل نفسك وحسد نفسك وكبر نفسك وعظمة عظم نفسك وغير ذلك مما في النفوس، وقاك الله شرا كثيرا أفلحت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. فإذا وقاك الله شر نفسك وزكى نفسك أفلحت، أفلحت، أفلحت نفسك. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أقسم الله بعديد من تلك المذكورات في السورة، ثم قال قد أفلح من زكاها حتى بالنفس أقسم. فمن زكى نفسه بطاعة الله فهو المفلح. ولا يزكيها الإنسان يعني بالغذاء والمطعومات، لأن بطاعة الله بالعلم النافع، الفقه الشرعي، العمل الصالح، الورع، الحب في الله، البغض في الله، الإيمان، الإخلاص، هذه تزكية النفوس كلها، كل خير لها تزكية النفوس بالكرم، بمكارم الأخلاق، سائر ذلك، هذه كلها تزكية نفوس. قد أفلح من زكاها، توحيد الله عز وجل. وقد خاب من دساها، دساها حقرها وأذلها ودنسها بالشرك بالله، بالبدع، بالمخالفات، بالكبر والتعاظم، بالحسد، بمعاصي شتى أنواعها. فالآن التزكية والمكرمة والفلاح في تزكيتها نفس، إصلاح النفس، والتدنيس والخيبة في إهانتها، إذلالها وإصغارها بالمعاصي. جزاء سيئة لا ترقهم ذلة، وهي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يخرجها عن هذا العموم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من رحمه الله نفسه ما تأمره بالسوء كما تأمر ذلك، إن كانت هي أمارة بالسوء فهي أمارة بسائر الشرور، يصدر عنها متابعة الشيطان، كما أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر هي كذلك. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالنفس أمارة بالسوء إلا من استثني وأصلح الله نفسه وهدى الله قلبه، تصير نفسه مذللة لطاعة الله، لا تتسلط عليه فتفتنه ويقع في الخسائر والفتن في الدنيا والآخرة. هذا الحديث عظيم، يحتاج إلى مزيد عناية شرحه إن شاء الله إلى حينه، نكتفي بهذا القدر وما بقي إلى حينه حتى لا يذهب الوقت أو لا يطول. هنا بارك الله فيكم.